بعد نكمل حديثنا في كتاب الرقية والتكليف الإمام أبي الحسنات اللغنوي رحمه الله تعالى. كنا قد وعدنا الإخوة المتميزين في المعهد بجوائز الحقيقة دول بس كتابين مش مجموعة، كتاب المعجم الأوسط للطبراني الكتاب 10 مجلدات. فأنا الآن براجع مع الإدارة في المعهد، ولكن الأوائل الحمد لله يعني تقريبا في الرجال 3 أو 2 والنساء أظن 4، المهم أن أكثر من الرجال كالعادة يعني. ففي كتب أخرى موجودة سوف توزع إن شاء الله، لكن بعد إعلان نتيجة إعلان كامل يوزع على الأول على المعهد الكتاب وليس في الحديث فقط، وباقي الكتب توزع على باقي الدارسين بعون الله تعالى. فإن شاء الله نرجع كتب تاني مش توزع الآن. طيب نعم، بيقول المصنف، طبعا يا إخواني الكتاب دوت كتاب هام جدا خاصة في هذا الوقت، نحن محتاجين ضبط قواعد الجرح والتعديل، لازم نعرف كيف يجرح العلماء وكيف يعدلون وما هي شروط التعديل والتجريح وما هي ألفاظهم وإطلاقاتهم. المسألة علم غزير يحتاج إلى ضبط لسان، لأنها كما قلنا استثناء من الأصل. الأصل أن الكلام في المسلم لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة لا يتوصل إليها إلا بهذا الكلام. فأنا لازم قبل أن أخوض في أعراض المسلمين، خاصة نحن نتكلم في هذا الباب على علماء الجرح والتعديل، على رواة الحديث، على نقلة الآثار، على حملة العلم، إذن هؤلاء صفة الأمة، يبقى أنا في هذه المنزلة من العلم وهي قليلة جدا آتي وأجلس لأحكم على رواة الحديث. لازم يكون عندي ورع كامل وضبط لسان وحفظ لأعراض المسلمين. بيقول قال السيوطي في رسالته الدوران الفلكي على ابن الكراكي، احنا كنا قرانا لكن سنعيد لمسألة، عند ذكر وجوه طعنه على معاصره السخاوي الثالث أنه ألف تاريخا ملأه بغيبة المسلمين ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها مما يكذب فيه ويمين، فألفت المقامة التي سميتها الكاوي في تاريخ السخاوي، نزهت فيها أعراض الناس وهدمت ما بناه في تاريخه إلى الأساس. يعني بيقول إن السخاوي لما صنف هذا الكتاب خاض في أعراض الناس، لكن السيوطي تحامل على السخاوي في هذا الكلام. وقال السيوطي أيضا في رسالة الكاوي في تاريخ السخاوي الغرض الآن بيان خطئه فيما سلب به الناس وكشف ما ضمنه في تاريخه بالقياس، فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين والتشديد في غيبتهم بما هو صدق وحق، فضلا عما يكذب فيه الجارح ويمين. قال فإن قال لا بد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الحملة، فالجواب هنا بيتعقب على مسألة، ألا وهي أنه تكلم على نقل أخبار التاريخ وغيرهم. سيوطي لا يروق له ذلك، يريد أن يحصر هذا الباب في زمن واحد، وهذا غير صواب. علم الجرح والتعديل علم قائم إلى قيام الساعة، يعني لم يندثر بعد قرون الرواية الثالثة، قرون الثلاثة في رواية الحديث لم يندثر ولم ينتهي بموت كبار العلماء أبدا. علم الجرح والتعديل داخل، والعلماء يتكلمون فيقولون هذا مبتدع وهذا سني، يقولون هذا عالم وهذا جاهل، هذا متعصب وهذا معتدل، فيبينون أحكام الناس. يقول أولا أن كثيرا ممن جرحهم لا رواية لهم، فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. هنا مسألة مهمة، احنا بنقول إن التجريح إنما أتى لحاجة، يعني أمر من الأمور الحاجية التي نحتاجها في حياتنا. هذه الحاجية أمر يلزم الإنسان معرفته. طيب أنا الآن أتكلم على رجل كلامي فيه يترتب عليه مصلحة شرعية، أتكلم على راو في حديث لأنه روى جملة من الروايات، فلو سكتنا عنه لقبل الناس حديثه، إذا صار من الحاجة أن أطعن في هذا الضعيف. آخر روى حديثا وهو ثقة، فينبغي أن أبين مقدار التوثيق حتى يقبل حديثه، وهكذا. إذا نحن خرجنا من الأصل لأننا نعتمد على هذه المصلحة الشرعية، لكن واحد لا باب له في العلم، ليس له رواية ولا طلب للعلم ولم يحتج إليه في طلب العلم، يعني هو في مجال والناس في مجال آخر، فهذا لماذا نطعن فيه؟ لا نتكلم عليه في باب الحديث، فإنه ليس من أهله أصلا. ثانيا أن الجرح إنما جوز في الصدر الأول، حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار، الأحبار اللي هم العلماء، لا من بطون الأسفار، فاحتيج إليه ضرورة للزج عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار. وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة، يعني دلوقتي رواة الحديث نقلوا لنا روايات، طيب هذه الروايات نقلت في مصنفات القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، نقلوا لنا أحاديث. طيب بعد كده في أحاديث نقلت إلينا لكن الإسناد ينتهي إلى القرون الثلاثة أو الأربعة أو القرون الثانية ينتهي، فهؤلاء الكلام عليهم أقل احتياجا من الصدر الأول، لأنك ما ضربنا بالمرة الماضية إن أنت عندك كتاب البخاري ولك إسناد إلى صحيح البخاري، وهذا موجود لك إسناد إلى البخاري. طيب كتاب البخاري هل يحتاج في تحقيق نسبته إلى إسنادك؟ هذا غير معقول. إذن هذا الإسناد شكلي من باب إيه؟ شرط أنك لك إسناد. نفس الكلام يقال على تواتر القرآن، القرآن تواتر. طيب هل يلزمك حتى تقرأ كتاب الله إذا لك إسناد منتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم، لأنه نقل إلينا بالتواتر ثم أثبت في الصحف وصار متواترا على ذلك. إذن الإسناد عندما آخذ إسنادا من بعض المشايخ ذا أمر إيه؟ شرطي، لكن لا يتوقف عن العمل وتلاوة القرآن على هذا الإسناد. ما قلش لا يجوز لي أن أصلي بالناس ولا أن أقرأ القرآن لأني ماليش إسناد، لا، فصار الإسناد أمرا شكليا، فالقرآن ثبت بالتواتر بإسنادي أو بغير إسنادي، ماشي كده؟ فنفس الكلام يقال، لكن هنا في مسألة، الكلام على الرواة والعلماء لا ينتهي، ليس كل عالم يشترط أن تكون له رواية، فقد يأتي بعض العلماء لا رواية لهم، لكن قد يتكلم عليهم في باب التعديل أو على باب الضبط، فنقول إن فلان كان قدريا كان شيعيا، دي عندما نتكلم عليه في هذا الباب تنفعنا في أمر آخر. لو أن الرجل مثلا يرى مذهبا أو اعتقادا أو تكلم في الطعن في حديث، الحديث فلان ضعيف، فأتى على جملة من الروايات فيها مثلا أحاديث تبين فضل معاوية، وأتى على هذه الروايات، وهذه الأحاديث لا تثبت كذب، وقد صححها أهل العلم. طب عندما نعلم اعتقاده أنه كان شيعيا مثلا وغالب في التشيع وقال هذا الكلام، يبقى ده طعن في هذا الكلام أو لا يعتمد؟ يبقى إيه؟ طعن في كلامه. إذا نقول إن كلامه غير معتمد، ليه؟ لأنه مذهبه أقضاه إلى هذا القول، لأن المذهب قد يغير، هو تبنى مذهب، فهذا المذهب يتناول أمور اعتقادية، فعندما يتكلم ببعض الأحكام الشرعية أن يحكم على حديث أو على رجل بالتضعيف قد يجعله المذهب يفعل ذلك، يبقى المذهب هو الحامل على التضعيف أو على التوثيق وهكذا. يقول: غاية ما في الباب أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الإسناد تطونه وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه الاعتماد، فإن احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يقال غير مصون أو مذكور، وبيان أن في سماعه نوعا من التهور والزور. وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام كالبلقيني والقايافي والقلقشندي، دول جماعة من المتأخرين، والمناوي أبو الفيض المناوي الذي له كتاب شرح على الجامع الصغير السيوطي والذي بعنوان فيض القدير، هذا الكتاب جميل. السيوطي له كتاب الجامع الصغير، أتى بأحاديث كثيرة مرتبة على حروف المعجم، ثم رمز لكل حديث بحرف أو برمز للصحة أو للضعف، ويخرج الحديث ويعزو إليه عزوا مختصرا. لكن السيوطي رموزه في الجامع الصغير غير معتمدة، يعني التصحيح والتضعيف الذي أطلقه في كتابه غير معتمد. لماذا؟ لأنه تساهل جدا في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، وتكلم بغير تثبت، فلذلك لا يعبأ العلماء بتصحيح السيوطي في الجامع الصغير. المناوي عقد شرحا على الكتاب، شرحا لألفاظ الحديث ومسائله، وشرحه جميل جيد يحتاج إليه. فالشرح يعني عندما ننظر فيه بنجد أن الرجل كان واسع المعرفة، لكن رمز السيوطي على الحديث ليس قويا ولا كبيرا في الاعتماد عند المحدثين. قال: والمناوي ومن سلك في جوازهم، فأي وجه للكلام فيهم وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهم، انتهى. يعني يقول إن هؤلاء أصحاب أدب وبلاغة وشرح للحديث، ليسوا من أهل الحديث، فالطعن فيهم لا ينبغي. لنقول: إذا احتيج إلى ذلك طعنا، إذا الأمر مقيد بالاحتياج، احتاجنا إلى أن نطعن فيه، إذا كان مطعونا جاز الأمر، لم تكن هناك حاجة لا يجوز. يعني واحد قاعد في بيته كافي خير وشره، وقاعد ولا دخل له في باب العلم ولا الدعوة ولا غير ذلك، خلاص سيبك منه، لا قيمة في الحديث عنه. لكن رجل تصدر للناس، تصدر وجلس وأفتى، إذا يلزمني أن أعرف حال الرجل، نعرف هل هو دين على خلق على دين أو لا. الإمام مالك رحمه الله يقول إيه؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا المفروض آخذ العلم من أصحاب السنة. طيب، أصحاب السنة وأهل العدالة يعرفون بتعديل العلماء لهم، إذا قال العلماء إن هذا الرجل عدل دين على التقوى والصلاح، إذا نأخذ عنه العلم. لكن إذا كان مبتدعا، إذا ينبغي أن أعلم حاله لأميز أهل السنة من أهل البدعة. وقال الصخوي في فتح المغيث، فتح المغيث كتاب جيد في علم المصطلح، وهو يشرح ألفية الحديث للعراقي. العراقي له شرح على ألفيته، عمل ألفية أبيات من الشعر في علم المصطلح العراقي. والعراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ولما تفتح كتاب تدريب الراوي تجد أن السيوطي يقول في كتابه قال شيخ الإسلام، أو الحافظ ابن حجر يقول قال شيخ الإسلام. فعندما يأتي بهذا الإطلاق من يقصد؟ هل يقصد ابن تيمية؟ لا، إنما يقصد العراقي. العراقي عندما يقول الحافظ ابن حجر قال شيخ الإسلام لا يقصد ابن تيمية، إنما يقصد العراقي، لأن شيخ الإسلام اصطلاح ليس لرجل واحد. الذهبي لما ترجم في كتاب سير أعلام النبلاء لجماعة من الأئمة ذكر هذا الإطلاق لأكثر من 100 شيخ. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الهروي وابن تيمية وابن القيم جماعة سموا بمشايخ الإسلام. إذن كلمة شيخ الإسلام ليس على الإطلاق ابن تيمية، لكن الغالب إيه؟ ابن تيمية، خاصة إذا أطلقها المتعاصرون بيننا. لكن قديما في زمن الحافظ ابن حجر كان يطلق شيخ الإسلام على العراقي، والعراقي كان من أعظم وأجل مشايخ الحافظ ابن حجر، وله شرح على سنن أبي داود وألفية الحديث، وشرحها في كتاب التبصرة. لكن شرح العراقي ليس جيدا كما فعل السخاوي رحمه الله، يعني أرزاق بقى. العراقي وضع المتن وشرحه، لكن شرحه ما كانش بالدقة والتوسع الجيد. السخاوي أتى بعده، السخاوي يعد تلميذ العراقي، لأن العراقي تلميذه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر تلميذه السخاوي، لأن السخاوي من تلاميذ العراقي. عمل شرح على ألفية الحديث أجود من شرح العراقي، ويعد من أجمل كتب المصطلح وأوسعها. كتاب تدريب الراوي يعتبر نقل منه كثيرا، نقل عنه كثيرا. فيقول السخاوي في فتح المغيث: ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجد. ونحوه قال ابن المرابط: قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت على رأس 400. حتى لو انقطعت الأخبار فإن باب العلم، باب الجرح والتعديل قائم لم يندثر، فإن بعد الأخبار نقلة العلم. ليس كل من نقل إليك علما كان عدلا ضابطا، قد يكون كذابا أو مبتدعا، فوجب بيان حالهم. لكن الكلام على الرواة أهم، لأن الراوي يتوقف على قبوله أو عدم القبول صحة الحديث، لكن العلماء غايته أن يهجر، غايته خلاص اتفقوا على أنه مبتدع نترك كلامه، لكن ليست له رواية. أما رواة الحديث أصحاب رواية، فلو أننا لم نتكلم عليهم لم نميز صحيحا من ضعيف. وقال الذهبي في ميزانه، طبعا كتاب الميزان من أجود ما صنف في ضعفاء الحديث، في ضعفاء الرواة، ومن أوسع الكتب، لأن الميزان تصنيف الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي. وهذا الكتاب يعد من الكتب المتأخرة، لأن كتب الضعفاء كالكامل ابن عدي أو الضعفاء للبخاري أو الضعفاء للنسائي كتب متقدمة. لكن الذهبي رحمه الله أتى في كتاب الميزان وجمع كل من تقدم، جمع المتأخر بيجمع بقى إيه؟ كل اللي صنف قبل كده، فيأتي بأحكامه وفوائده ويجمعها في كتابه. يقول: وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان ابن يزيد العطار: قد أورده العلامة ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق. في طباع لبعض الناس لا يعرف إلا الجرح ولا يلحظ إلا التجريح، فيجب لمن أراد أن ينصب نفسه متكلما في باب الجرح والتعديل أن يوازن وأن يجمع بين المناقب والمساوئ. ولذلك يقول محمد بن سيرين رحمه الله: ظلمك لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم. واحد مثلا عالم كبير وعنده علم وحريص على الطاعة وفي من الحسنات ما فيه، لكن عنده صفة سيئة، وكلنا أصحاب ذنوب. فعندما يسأل البعض عن هذا الرجل الصالح لا يذكره إلا بالعيب، يقول والله هو رجل متعصب أو عنده عصبية أو حدة أو غير ذلك، وينسى كل المناقب. هذا لا يجوز، ده يعد من التعنت. يبقى الرجل عنده من المحاسن الكثير ثم ينسى كل ذلك لمعصية واحدة، وهذا لا ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي شهد بدرا وله مواقف عظيمة، في يوم كتب كتابا يخبر فيه أهل مكة عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم خيانة عظمى، فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما فعل حاطب، وقد بعث كتابا مع امرأة إلى أهل مكة يخبرها عن الجيش وعن العدد ومتى يسيرون. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلي وبعض أصحابه: انطلقوا إلى روضة لخاص فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منه. ضعينة يعني امرأة، يعني ضعنت يعني سافرت. هذه المرأة ذهبوا إلى هذا الموضع في روضة خاص فوجدوا المرأة فقالوا لها: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي من كتاب. طب ازاي ما معي من كتاب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ضعينة ومعها كتاب في هذا الموضع؟ لا يكذب أبدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، حاجة من الاثنين. وهذا جائز لأن المصلحة المترتبة على معرفة الكتاب أولى من كشف عورة. يعني لما تأتي امرأة في حالة وضع ويعجز الطبيبات عن يعني توليدها، تذهب للطبيب تكشف العورة، ولا نقول إن هذا حرام لأن المصلحة مصلحة حياتها أولى من مصلحة ستر العورة. نفس الكلام هنا، المرأة معها كتاب، الكتاب فيه أسرار عسكرية تؤثر على مصلحة المسلمين جميعا، يبقى لولا إيه نطلع الكتاب حتى لو قلعنا ثيابها ولنسبها ونصدق كلامها وهي كاذبة. فقالوا لها: لتلقين الكتاب أو لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرج كتابا من عقاقها مدقرة شعرها وحط وسط الضفيرة الكتاب، فإذا في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى بعض أهل إلى بعض الكفار يخبرهم عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى الخيانة العظمى دي في القانون العسكري؟ إعدام على طول. رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتي بحاطب ابن أبي بلتعة، فقال عمر رضي الله عنه لما شاف الكتاب وحاطب الذي يعيش معنا يفعل ذلك، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه على طول، لأن المسألة مش محتاجة صبر، خلاص اللي عنده دوت يستوجب قتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما: وما أدراك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني اللي عنده حاصد معطية، لكن المعطية دي تغطي على كل الحسنات اللي عند حاصد؟ أبدا، ده اللي عنده لا يأتي شيء بجوار كل الطاعات اللي عملها، ده رجل يكفيه أنه من أهل بدر. شوف الحكم النبوي عمل إزاي، ما قالش اضرب يا عمر طيب لأن عمل حاجة زي كده، لا وازن، قال هذا الرجل نعم وقع في معصية. وحاصد اعتذر قال يا رسول الله إنني كان لي قرابات في مكة وكان أصحابك كل واحد له ظهر يحمون قرابته، فأردت أن أفعل ذلك ليكون لي ظهر عندهم، عجل لي جميلة عليهم لأن زدت أولاده في مكة ويقتلوا، فأراد أن يفعل هذا العمل من باب حفظ الدماء التي له. إذن كان متأولا لكن وقع في معصية، فهل حكمنا عليه بقطع الرقاب لما وقعت المعصية؟ أبدا، فقد يخطئ العالم وقد يعصي ربه في مواضع، لكن لا يهجر، لا يهجر لكلمة أو لكتية، لكن إذا كان الغالب عليه الصلاح نحكم بالغالب على حاله، وربما تصدر منه الهفوات، لكن لا نقول إن الحكم للصغير، لا، الحكم للغالب وليس للنادر، الحكم للغالب وليس للنادر. فالصحابة الغالب عليهم الصلاح والتقوى، وينظر أن ترى واحدا وقع في معصية، لكن قد يقع، فهل يحكم على الإنسان بالزلات؟ لو أخذنا بهذه القاعدة قد نتطرق إلى الطعن في الأنبياء، إلى الطعن في الأنبياء، فالنبي أي نبي معصوم من الكبائر الاتفاق ومن الصغائر على قول الجمهور، معصومون من المعاصي، من فعل المعاصي، لكن وقعوا في أشياء كانت على سبيل التأول أو النسيان أو الخطأ، وقع ذلك، فهل نحاسب الأنبياء على هذا الفعل ثم يتهم هذا النبي، يتهم آدم أنه عصى ربه؟ طب من المعصية وقعت من آدم نسيانا وغفر الله له، وقتل موسى للرجل كان خطأ وغفر الله له، وهكذا. ويونس لما ذهب مغاضبا زعل من قومه وقال خلاص يعني دول جماعة ملاعين لا تنفع فيهم دعوة، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تاب. إذن هذه أمور وقعت، فلو أخذنا القاعدة ربما نهجر بعض الصحابة إن إحنا نعير بخطأ أو بذلة أو بنسيان، تبقى دي مصيبة، لأن البعض اليوم عندما يجرح يطعن في الناس بخطأ وقع عن غير عن، فلتة لسان، ذلة قلم، وهذا لا ينبغي، فإن العلماء وقعوا في أخطاء. ولذلك لما أتى في عهد المعتضد رجل صنف كتابا جمع فيه مثالب العلماء، أخطاء العلماء وما خالف فيه الجماهير، ودخل بعض العلماء على الخليفة فدفع الخليفة إليه الكتاب، قال له شبه حاجة ايه بتنقية كتاب، يعني ايه جاب من كل بستان شوكة، فأتى بكل مثالب العلماء وجمعها في كتاب، فقال هذا العالم مصنف هذا الكتاب زنديق، عارفين كده، هو رجل لم يكفر المصنف، لكن الفعل دوت سيفعل فسادا في الأمة، فساد عظيم. قال له مصنف هذا الكتاب زنديق، قال لما؟ ألم تصح هذه الأحاديث؟ ما هو العالم زل وعنده حديث نقل عنه، قال بلى صح، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أخذ بزلة كل عالم تزندق. هو كده بتجد ان الطباع المريضة الان بيشوف المذهب اللي على هواه ويتبعه، تقول له يا اخي الغناء حرام، يقول لك ما هو ابن حزم اجازه، المسكر او النبيذ حرام ابو حنيفه اجازه. هو مش عارف ايه معنى النبيذ الذي اجازه ابو حنيفه. النبيذ ما يندز، كل ما يندز يسمى نبيذا. ايه معنى يندز؟ يعني ننقعه في الميه، هو ده النبيذ. حطيت حبه تمر على خشب في الميه ده اسمه نبيذ، هذا الذي اجازه. لكن ليس معنى النبيذ اللي هو ايه الخمر، لكن اذا اشتد النبيذ، اشتد يعني ايه الاسكار دخل عليه خلاص دخل في الحرمه، لكن معنى النبيذ الشيء الذي ينبل، واخد بالك، تنقع اي حاجه تسمى نبيذا. فعندما تاتي على اقوال العلماء لا ترى عالما الا وله زله خطا. فلو تتبع الإنسان أخطاء العلماء وجميعهم أخطأوا في مواضع، ما أحد سلم أبدا. البخاري أخرج كتابه الصحيح وقال أخرجت ما صح عن رسول الله، وانتقد العلماء عليه أحاديث مش كله صحيح، في كم حديث كده تقول لي ما فيه، حوالي 6-7 أحاديث تنازع فيها العلماء بين مصحح ومضاعف. إذا نحن عندما لنحكم بالغالب على الناس، فالغالب عليهم السلامة إذا هم على السلامة، الغالب عليهم الفساد إذا هم على الفساد. ولذلك قال شيخ الإسلام المؤمن يوالي أهل الإيمان ولاء كاملا، ويتبرأ من أهل الكفر براءة كاملة، ويوالي المسلم الطائع على قدر طاعته، ويعاديه على قدر معصيته. يعني أنا حبي للمسلمين متفاوت، بحب العلماء حب شديد على قدر محبتهم لله، وأكره العصاة إذا في بيني وبينهم براء أي عداوة على قدر المعصية، والكافر الأصلي بيني وبينه بعض كامل براء، يعني عداوة ظاهرة. إذن هذا واضح واعتقاد. إذن المسلم يوالى على قدر الطاعة ويعادى على قدر المعصية، لكن لا يهجر لمعصية أبدا. فلو هجر العصاة للمعاصي فإن الدعوة لا تقوم. يقول المصنف قلت وهذه النصوص لعلها لم تقرع صناغ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا، فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل، فيوقعون العوام في المغلطة لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل الأجلة، والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما ثم يرجحوا حسب ما يلوح لهم أحدهما حسب ما يلوح لهما أحدهما، ولا عمري تلك شيمة محرمة وخصلة مخرمة. يعني بيقول إن بعض الناس يقرأ مثلا ترجمة بعض العلماء، فوجد إن أحمد والبخاري وابن معين قالوا عليه ثقة، وجي واحد قال ضعيف، لما يجي يحدث الناس يقول إيه وقد قال فلان ضعيف بس. فهذا تلبيس على المسلمين، وهذا يفعله أهل البدعة. رجل مبتدع لما يجي يحتج بحديث أو بقول بعض الصحابة يأتي بما يريده هو على هواه، يبقى الحديث ضعيف لكن يحاول تقويته لأنه يؤيد مذهبه، يقول لك لا ده الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وقال الهيثمي رجال ثقات، وأدى بالتلبيس على الناس. والحديث عند العلماء المعتبرين لا يصح، فيدلس على السامعين، يبقى البخاري ضعف وأحمد ضعف وابن معين ضعف، لكن كل هذا لا ينقل. ولذلك تجد أن أهل البدعة يستدلون بروايات، ما يقولش قال النصارى في التوراة ولا في الإنجيل، لا، بروايات، والروايات على هواء. إذن يقبل ما يريده ويرد ما لا يريده، وهكذا شيمة أصحاب البدع. قال ومن عاداتهم السيئة أيضا أنهم كلما ألفوا سفرا في تراجم الفضلاء ملؤوه بما يستنكف عنه النبلاء، فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين، وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب، وهذا من أعظم المصائب تفسد به ظنون العوام وتسري به الأوهام في الأعلام. يعني يجرحون كبار المشايخ ويطعنون فيهم، وهذا لا ينبغي. قال ومن عاداتهم الخبيثة أنهم كلما ناظروا أحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية، وبحثوا عن أعماله العرضية، وخلقوا ألف كذبات بصدق واحد، وفتحوا لسان الطعن فيه بحيث يتعجب منه كل تاجر، وغرضهم منه استهكاك مخاصمهم بالسب والشتم، والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم بجعل المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات بأوضح الحجج والبينات في رسالتي تذكرة الراشد برد تذكرة الناقد. يعني يقول حتى لو كنت في موضع المناظرة لا ينبغي استعمال الشتائم، حتى لو كنت تحتج للحق لا يجوز الوصول إلى الحق إلا بسبيل هو الحق. في قاعدة يتبناها بعض المسلمين للأسف، القاعدة دي وضعها رجل علماني ميكافيلي، اللي هي ايه؟ الغاية تبرر الوسيلة. فلان عايزين ايه؟ نتكلم فيه بأي سبيل، بحق او بباطل، بشتم او بلعن او بغير ذلك، لا لا يجوز. فلا يتوصل الى السبب الحلال الى الحلال الا بالسبب الحلال، لا يتوصل الى تغيير المنكر الا بالمعروف، لكن الوصول الى الحق بطريق باطل لا يجوز. ولذلك نحن نعتمد قاعدة تناقض هذه القاعدة العلمانية، ألا وهي الوسائل لها نفس أحكام المقاصد. نفس الكلام، الوسائل الوسيلة لها نفس أحكام المقاصد. أنت عايز تصلي، إذا خذ السبيل الحلال إلى صلاتك. طيب أنا أريد الصلاة وما عندي ثياب، خلاص روح خش بجارك واسرق ثيابه هو بعريان حتى تصلي، مش تنفع تصلي، والصلاة غاية، إذا تفعل الغاية جاي سبيل، هذا غير صحيح. لا يتوصل إلا بالأمر الحلال إلا بسبب الحلال. ولذلك لما أتى الكفار في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يثنوه عن دعوته أو يجعلوه ملكا ثم يعني يترك هذه الدعوة، لم يقبل. الغاية لا تبرر بوسيلة محرمة أبدا، إنما يتوصل إلى الغاية الحلال بسبب الحلال. ولذلك نحن عندما نتكلم على أمر المظاهرات بنستعمل القاعدة إن المظاهرات عمل غير مشروع، حتى لو كانت الغاية تحكيم الكتاب الوسيلة محرمة، فلا تسلك أمرا سبيله حرام لوصول إلى غاية حلال، لا، لازم يكون الطريق حلال ليتوصل إلى الأمر الحلال. أما أن تفعل أمرا محرما لتقول إنني أريد غاية فهذا غير صحيح. يقول في إيقاظ ثلاثة في شرط الجارح والمعد، طبعا دي كلها مقدمات للكتاب، في شرط الجارح والمعدل. قال يشترط في الجارح والمعدل يعني من نصب نفسه متحدثا، وضع له شروطا، قال العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك فلا يقبل منه الجرح ولا التزكية. هنا بقى ايه أن يراثني كلها. هنا يشترط في الجارح والمعدل المتكلم المنتصب لهذا الشأن العلم أول شيء، والتقوى والورع. الورع دوت هو صلب المسألة، يبقى في ورع عندما نتحدث عن العلماء. حتى وإن كنت على حق لكن لازم يكون عندي ورع. إذا فقد المتحدث الورع في كلامه على أهل الرواية تنقص شأنهم وجرحهم بما لا يليق، استعمل ألفاظا نابية لا تجوز مع قسوة الناس في الأمة. إذن لازم يكون عنده علم، علم بإيه؟ عالم بالكتاب والسنة، فاهم لأقوال العلماء، حافظ لما ورد عنهم من الروايات، حتى إذا تكلم بحق. ولذلك كانت من أشراط الساعة أن يتكلم الرويبضة في الأمر العظيم. الرويبضة دول إيه؟ السفهاء. في حديث مسند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. قال: وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. يبقى أمر عظيم يتعلق بنازلة من نوازل المسلمين، وتلاقي واحد لا قدر له في العلم هو اللي بيتكلم فيه، كما قال علي رضي الله عنه: أبداع كل ناعق. هكذا فيأتي صغير في العلم لا وزن له، يبدأ يتكلم في أمر عظيم، يبقى هو لسه ما طرقش باب العلم، ثم يقف على باب العلم ويقول: فلان وفلان وفلان لا تأخذ عنهم العلم. ليه؟ يقولك: أنا لا أرى توفيقهم. ويبدأ في تجريح المسلمين. لا، الأمر لا يكون إلا بعلم. فإذا حقق العبد العلم أولا كان العلم مانعا من التجرؤ على العلماء، لأنه الذي يعصمك من التجرؤ على العلماء أن يكون عندك العلم. بدون علم تستطيع تسفيه الناس جميعا. ولذلك نجد كثيرا من المتكلمين في باب الجرح والتعديل تراه متهورا يستطيع أن يضعف كل علماء العلم اللي هو قاعد. وده موجود في زماننا، في جماعة ظهروا في المدينة النبوية، هؤلاء لهم جماعة تسمى جماعة الحدادين. شوف الاسم، انت تسمع الاسم دوت تعرف ان ايه، ان في خط على طول، مش كده؟ سبحان الله. شوف يعني تقدير رب العالمين، انه عندما قاموا سموا انفسهم باسم الحدادين. خلاص احنا عرفنا بقى ايه كلام كلمة حدادين، يعني معروف المنهج. فعلا طعم لا يعرف تعديلا ابدا. هؤلاء ما فرقوا عالما الا وطعنوا فيه، حتى فسد الحال في المدينة النبوية بهؤلاء. ليه؟ لما يسأل عن رجل يقول لك: هو في حد عالم في هذه الايام؟ خلاص العلم ما عادش فيه علماء في الدنيا. طيب العقل اللي قال لك: ولا واحد، وقبل 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 ما فيش، يعني ما صفى لهم الا احمد بن حنبل بس. لكن الشافعي ومالك وابو حنيفه، ابو حنيفه ده عليه خط، يعني كل التقبيط فيه. وهكذا فعلوا وشنعوا على الناس، وربما ترى ان هذه الدعوات تنتشر في بلاد المسلمين للاسف، انه كلما قام رجل متهور ليطعن في الناس بتجد ان كثير من الشباب بيروق له هذه الدعوه، يقول لك: ده ما شاء الله، ده الناس اللي كانوا عندنا كبار خلاهم ايه زي عولة الاصبع، يفرح بهذا. اذا عنده مرض قلبي فوافق هذا المرض كلام هذا الرجل، اذا يبقى عنده كده ايه مدخل للطعن في العلماء. ثم يجلسون المجالس لا يتدارسون كتابا ولا سنة ولا علما، لا، يتدارسون مسالب العلماء فقط. بل ربما ترى بعضهم يجلس مع الطلاب يقول لهم ايه اللي يجد فلان الفلاني أخطأ في مسألة أو خالف الجمهور هتهل الحتة دي عشان يجمع الصار للطعن في العلماء. دي أمراض قلبية، رجل عنده حقد وغيرة، ولذلك بيقول إن إذا كان الرجل يطعن في أقرانه فإنه لا ينبغي أو لا يجوز أن نقبل كلامه في قرينه. كذلك إذا علمنا أن كلام الرجل خرج مخرج الحمية والعصبية لا نقبل هذا الكلام. فإذا كان الرجل صاحب هوى، الهوى هو اللي بيحركه، يقول لك فلان يعني لا يعجبني فلان ده، ويبدأ يحط ألفاظ عجيبة وغريبة يطعنون فيها بالعلماء، فتراه لا يزكي واحدا من الناس. ولعل كنت نقلت لكم أن أحدهم عندما سئل عن عالم كبير من العلماء، وهذا العالم أثني عليه خيرا من كبار العلماء ممن يزكيهم هو، قال هذا المتهور إنه يعني زكي عند بعض العلماء الكبار لكنه ليس معصوما، لكنه ليس معصوما. يعني أنت معصوم حتى تدعي أنه ليس معصوما؟ وهل ادعى أحد العصمة؟ إذن فهذا منهج يستشرف الأمة، إن المناهج الضعيفة والفاسدة ربما ترى لها وقع عند بعض مرضى القلوب. لما تجد منهج بيختصر على الطريق، ليس أروح لفلان وفلان وفلان أتعلم، لا، ده هو قال لي إن دول كلهم ما ينفعوش، خليك معانا بس. فإذا جلس أمامه لا يعطيه علم، إنما ينفخ فيه، يقول له ده انت ايه شيخ المحدثين، ده انت اللي ايه لم ليس فيك طعن، وانت لماذا تطعن، انت ما عندك شيء من العلم حتى يطعنوا فيك، واخد بالك؟ ولذلك يعني المجهول ليس مطعونا، الرجل المجهول في الرواية غير مطعون، لم يقول انه ضعيف جدا ولا كذاب، لا، مجهول يعني مش معروف. فانت مجهول نكرة عند الناس، لا تقل ان انا محدث ضعف، لا، انت مجهول يعني لا تعرف. فهكذا بترى هذه المناهج تستشري، وترى أنهم لم يجمعوا العلم ولا الورع. إذن هذا الباب لا يجوز اقتحامه إلا لمن جمع الأدوات، الكتاب والسنة والورع الكامل الذي يضبط لسانه عن الخوض في أعراض الناس. قال والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية. ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. قال التاج السبكي، التاج السبكي هو ابن علي ابن عبد الكافي السبكي، ابنه اللي هو اسمه عبد الوهاب، صاحب كتاب طبقات الشافعية الكبرى، أفضل كتاب صنف في تراجم الشافعية. هذا الكتاب في حوالي 10 مجلدات كبار، صنفه عبد الوهاب ابن عبد الكافي السبكي. أبوه كان ندا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان إيه راس براس شيخ الإسلام شيخ الحنابلة، والسبكي علي بن عبد الكافي شيخ الشافعية، وبينهما معارك طاحنة بين الشيخين. لكن كان السبكي فيه بعض البدعة، فكان يرى الذهاب إلى القبور وعنده خلل في بعض جوانب العقيدة، وشن على شيخ الإسلام تشنيعا كبيرا، شن عليه تشنيعا عظيما، حتى كان من سبب ذلك أن أدخل السجن رحمه الله ومات فيه. قال السبكي الصغير الابن، ابن تيمية هو حد دخل السجن قده شيخ الإسلام تقريبا عاش يعني من بعد 34 إلى وفاته تقريبا نصف عمر في السجن، من أول سنة 34 لحد ما جاوز 60 أو قبلها بقليل، دخل السجن 7 مرات، يخش ويطلع يخش ويطلع، وكلها مسائل علمية. يعني أول أمر دخل بسبب السجن أنه قام رجل نصراني وسب النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام مسكتش، قام أول من الدنيا عليه أن رجل كهذا يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل السجن. وكان فيه وشاية عند الخليفة بشيخ الإسلام أنه يتكلم كلام كبير في الإمارة، فدخل السجن. هو في السجن صنف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، ولاحظ أن معظم تصنيفه في السجن رحمه الله، فصنف هذا الكتاب. دي أول سجنة قعد فيها فترة. آخر سجنة سجنها رحمه الله سمي عليه، قالوا أن شيخ الإسلام لا يجيز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشنعوا عليه في ذلك. شوف العجيب، إن أهل البدع يأخذون ما يحلو لهم ويتركون ما لا يريدون. الرجل أفتى فتوى صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، بيّن الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، أننا نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عند القبر متقشعين متذللين نسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونتجه في سلامنا إلى قبره، بين الزيارة الشرعية بغير تقبيل أعتاب ولا غير ذلك. وقال إن العلماء كرهوا أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الكلمة دي. يبقى هو بين كيف تزور والواجبات في الزيارة، وقال لك ما تقولش زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قل زرت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ده ايه؟ ده الرجل بيمنع الزيارة، زيارة القبر. زي ما يقول دلوقتي، يقول لك ده السنية بيكرهوا الرسول. لما تقول ان السنة والبدعة يقول لك بيكرهوا الرسول. يا عم احنا بنعظمه ونجله حتى لا يبتدع عليه في دينه. هكذا شنعوا على شيخ الإسلام. قالوا للخليفة ده ابن تيمية بيمنع زيارة القبر النبوي ولا يجيز ذلك. خدوه حطوه في السجن. فكان رحمه الله عندما جر إلى السجن كان يبتسم ويقول وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول لتلميذ ابن القيم كنت أنتظر هذا اليوم، عايز يتفرغ لنفسه، عايز إيه يعني إيه يخلو بنفسه من شواغل الدنيا والمشاكل، يقعد في السجن كده إيه في مكان هادي ليفكر ويكتب. قعد سنتين في قلعة دمشق، مكث عامين في القلعة تقريبا، كان يصنف في كل يوم قراتين، كل يوم يصنف كتابين في هذا الموضوع في موضوعات متناثرة، فكانت معظم تصانيفه تخرج من القبر على المطبعة على طول، طبعا ما كانش في مطابع، لكن تخرج المصنفات من السجن على تلاميذه تنسخ نسخ وتوزع في العالم، وانتشرت تصانيفه وهو في سجنه، يعني لم يطلع على النسخ الأخرى، فكان يكتب ويرمي للطلاب من الشباك وهم يأخذون الكتب ثم تنسخ ويبعث بها إلى الآثار. فكانت معظم تصانيفه فكان في السجن. هذا أمر عجيب يدل على أنهم كانوا على علم جمد. كتاب الذي نعتمده ونحب لكل إخواننا أن يقرأوه كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي صير العباد. فعارفين ابن القيم صنف الكتاب ده هو راكب الحمار، أعلى الحمار وماشي طول ما هو راكب عملك. فصنف الكتاب في سفر 5 مجلدات فيه مباحث أصولية وفقهية، صنف في سفر. وهكذا إذا كان العلم في الرأس، فكان ذهن سيال يكتب من الذاكرة ولا يخطئ. يعني ملاجد مثلا يجي يتحقق كتاب ابن القيم أو ابن تيمية، بناتي بينقل كلام عن أحمد، كلام عن البخاري، كلام عن غيره، بتجد ترجع للكتاب تجد نفس الكلام بالضبط. إيه الذاكرة دي؟ يعني اطلاع واسعة في العلم عظيم. يصل المغرب الأول؟ طيب يصل. من لا يكون عالما بأسبابهما أي الجرح والتعديل لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتطييب. يعني أسباب الجرح والتعديل، هل كل عمل قادح في عين الناس يعد جرحا؟ وهل كل عمل صالح في عين الناس يعد تعديلا؟ قد ترى أمرا منكرا وهو في أصل الشريعة ليس منكرا، فقد يضعف بعض الناس رجلا لأمر يراه قدحا فيه وفي أصل الشريعة ليس قدحا، وهكذا. فنجد مثلا أقوال العلماء أن بعضهم لم يقبل كلامه في بعض لأنه جرح بما لا يعد جرحا. شعبة مثلا ترك حديث رجل، قالوا له لما؟ فقال رأيته يركض على برزون فتركت حديث. البرزون الخيل التركي أو أنثى الخيل التركي، فشعبة لما شافه راكب الخيل قال ده ما ينفعش يحدث عنه، ده محدث راكب الخيل ماشي بيتمخطر في الشارع لا نحدث عنه، وترك حديث. إذن هو في عين الرجل ظن أن هذا جرحا فلم يعتد بروايته وضاعته. إذن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. ممكن العالم يفعل سنة تجهلها أنت، فلجهلك بالسنة تطعن فيه، تقول يفعل أمرا مخالفا للسنة يفعل كذا وكذا، يبقى هو لأنه ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل يضاعف بما لا ينبغي أن يكون ضعيفا ويعدل بما ينبغي أن يكون تجريحا، وهكذا. وقال البدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بالتطييب. طالما جاهل بسبب الجرح والتعديل لا يعلم كيف يعدل وكيف يجرح فإنه لا يقبل كلامه. إذن هذا يدلنا على مسألة أنه ليس كل من تكلم في باب الجرح والتعديل كلامه يعتد به، لا، مش كل واحد ضعف كلامه مسلم، لا، قد يضعف الرجل جماعة وكلامه مهدور لا قيمة له. إذن القضية ليست أن فلان ضعف أو فلان تكلم، لا، من الذي تكلم وبأي لفظ تكلم، هكذا. وقال الحافظ بن حجر في شرح نخبته، نخبة الفكر معروفة: إن قدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. وقال أيضا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ. فلو أن رجلا فاسقا أو ضعيفا ضعف رجلا عالما لا يعبأ بكلام الضعيف في العالم ولا يعبأ بكلام المجروح في المعدل، هذا باتفاق العلماء. وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه تذكرة الحفاظ، هذا الكتاب جيد ومن أمتع كتب الجرح والتعديل لأنه في ثنايا تراجمه يذكر قواعد، فترجم للمتقدمين والمتأخرين بطبقاتهم إلى عصر الذهبي. يقول في كلام جميل: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا، جهبذ هو ناقد خبير، إلا بإذان الطلب، إلى مدمن بطلب العلم والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم. قال: مع التقوى والدين والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان. وإلا تفعل، يعني إن لم تجمع كل هذا، قال تدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. يعني واحد مثلا ما بعرفش يكتب، أو عايز يعرف إن هو رجل إيه طول النهار بيكتب، يعمل إيه؟ يمسك الحبر ويقعد يرطش في وشه، فأنت تشوفه كده تقول ده غرقان في الكتابة، هو أصلا لا يجيد الكتابة. فده بيت شعر مشهور عند العلماء، دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، يعني لو قلت إن أنت بتكتب طول النهار والحبر مغرقك برضك إيه؟ لم مصدق. قال فإن آنست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا ففعل. إذا كان عندك ذلك، عندك الورع والتقوى والدين، فتكلم إذا كان عندك هذا الأمر، وإلا فلا تفعل. إن لم تجمع هذه القواعد كلها لا يجوز لك التقحم ولا الإقدام في هذا الباب. قال وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك. شوف الذهبي كأنه يعيش مهنة أهل الحديث منحة أو ما نعيشه اليوم من ابتذال وألفاظ مشينة لا تجوز ولا تليق أن تنسب لأهل الحديث. قال وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت قال لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا، لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فإنه لا اعتداد بقول المتعصب. شوف القاعدة، لا اعتداد بقول المتعصب. إن رأيت متجنيا، هذا المتجني لا يرى إلا تجريحا، لا دعك منه. وهذا موجود في عصرنا اليوم، لنجد أن في جماعة نسوا أن التعديل موجود في الأمة، نسوا خالص أن في حاجة اسمها تعديل، وصار التجريح على ألسنتهم متواترا، فهذا قبح في الدين أصلا. قال فإنه لا اعتداد بقول المتعصب، كما هنا بقى ايه خشف مسألة كبيرة، كما قدح الدارقطني، الدارقطني معروف إمام العلل، في الإمام الهمام أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه ضعيف في الحديث، وأي شناعة فوق هذا، فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله، وله كرامات شهيرة، فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟ فطارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه. هنا بنوضع مع المصنف إيه في وقفات طويلة. معي كان يعني؟ طيب الآن المصنف رحمه الله كما قلنا أنه متعصب حنفي، لأن معروف أن القارة الآسيوية كلها أحناف من بعد طبعا الجزيرة العربية، آسيا كلها الشمال والشرق كلهم على مذهب أبي حنيفة، وهذا المذهب تعصبوا له تعصبا غير مقبول. جرهم هذا التعصب إلى الغلو في أبي حنيفة، غالوا فيه مغالاة لا يقبلها أبو حنيفة، ورفعوه إلى منزلة ليست له. علماء السنة بينوا منزلة الرجل، إنه عالم كبير فقيه. هؤلاء من عصبيتهم جعلوه شيخ المحدثين وشيخ الفقهاء وشيخ أهل العلم قاطبة، وهذا الكلام منتقد، فإننا نحكم بعين الإنصاف على كل أحد. طبعا نحن عيال على أبي حنيفة، لسنا من أهل الشام حتى نتكلم في الرجل، ولكن نحن ننقل أقوال العلماء، ننقل أقوالهم. فإن العلماء تكلموا بالإنصاف على علماء الملة وعلى أهل الحديث، لم يتعصبوا ولم يغالوا. فعندما تكلموا على أبي حنيفة وروايته قالوا إن الرجل طلب الحديث ولكن لم يواصل في طلبه، ثم ضرع بعد ذلك في الفقه، فكان طلبه للحديث قليلا جدا، فلم نرى في مشايخه من كبار المحدثين إلا قليلا، ولم نجد مسنده إلا جملة من الروايات قليلة، تقريبا لا تتعدى 300 حديث. هذا مسند أبي حنيفة رحمه الله. فالرجل كان له باع في الفقه والرأي والقياس والاستحسان، وله عقل لا يضار، ذكاء حاد لا يضار في هذا الباب، وهذا إنصاف. لكن عندما نقول علماء الحديث فإن أبا حنيفة ليس منهم، فإنه لم يتوسع في طلب الحديث، لم يسافر كما سافر أحمد والبخاري ومالك والشافعي، فليس عنده من الحديث ما عندهم، فكانت بضاعته من الحديث قليلة، ولذا تكلموا فيه في باب الحديث وزكوه في جانب الفقه. ابن أبي شيبة صنف كتابا، هذا الكتاب تضمن في مصنفه، مصنف ابن أبي شيبة عقد كتابا في هذا الكتاب الكبير بعنوان الرد على أبي حنيفة. ابن أبي شيبة محدث وكان كوفيا أيضا، والرجل كان واسع الرواية جدا، مصنفه يعد من أوسع المصنفات التي تجمع الأحاديث والآثار. عمل كتاب في هذا المصنف بعنوان الرد على أبي حنيفة، رد على أبي حنيفة في مسائل خالف فيها الدليل، يعني حكم بالرأي والقياس والاستحسان ولم يكن مع الدليل. المصنف مطبوع طبعا، المصنف أبي شيبة هو موجود، كتاب في كتاب المصنف، جزء منه. فعندما كتب ابن أبي شيبة هذا الكتاب وأراد أن يبين الجانب الحديثي وأن أبا حنيفة جانبه الصواب في هذا الباب، شنعوا على ابن أبي شيبة، لأن الغلو جعلهم لا يقبلون نقدا أبدا. يعني احنا مثلا بنحب البخاري حب شديد، لكن لو أن علماء الملة انتقدوا على البخاري حديثا، لا أقول إن العلماء جميعا أخطأوا، لأننا مع البخاري، لا، نحن مع الحق إن كان مع أبي حنيفة أو كان مع البخاري، فإذا اتفقوا على طبيعة حديث البخاري نحن معهم، ولا نتعصب ولا نغالي في العلماء، فإن حبنا لهم في قلوبنا. لكن لو أخطأ العالم لا يجوز اتباعه على خطأه، لا يجوز أبدا. ولذلك بتجد ان الاحناف اكثر الناس تعصبا للمذهب، ابو حنيفة قد ياتي في مسألة فقهية وما عنده الدليل فيحكم فيها ويقضي بعقله. ولو ان ابا حنيفة عاش ازمانا بعد ذلك واطلع على هذه الروايات لرجع عن مذهبه. ياتي المتأخرون يطلعون على الروايات لكن لا يرجعون، دي بقى المصيبة. يبقى المتأخر الذي أتى وجمع أحاديث واطلع على روايات، أبو حنيفة عزب عنه الحديث لم يطلع عليه فقضى بعقله، يأتي المتأخر يقرأ الحديث ولا يعمل به، لأنه يعتقد أن كلام إمامه أقوى من كلام أي أحد، وهذا هو الغلو بعينه. ولذلك أتى ابن أبي شيبة وصنف كتابا في الرد على أبي حنيفة، وصنف الخطيب البغدادي كتابا في الرد على أبي حنيفة. بين فيه بعض الأخطاء الواقعة في مذهبه، بل إن البخاري كتاب البخاري الصحيح يعتبر كتاب رد على كثير من قضايا أبي حنيفة. معظم تبويبات البخاري عبارة عن ردود على قول فقهي تبناه أبو حنيفة غالبا. وطبعا البخاري يرد في التبويب بغير أن يسمي، يرد على الشافعية وغيرهم، يرد عليهم في أثناء تبويباته، لأننا تعظيمنا للعلماء لا يضرنا إلى الغلو، بحيث إذا اتبع الإمام كلاما وسار عليه وكان خطأ أن نتابعه على ذلك، لا، هذا ليس من الإنصاف. فهذا الأحناف لما كتب ابن أبي شيبة والخطيب وردوا على أبي حنيفة صاروا ثورة عارمة، ولم يقبلوا أي طعن في الرجل حتى لو كان حقا من إمام عدل، لم يقبلوا ذلك، وجرهم الغلو إلى أن يرفعوه في مكانة كبار المحدثين. فكل من تكلم في أبي حنيفة بالتضعيف كلامه غير معتبر، بل هو مطعون، وده غلو. فهذا صار عليه المصنف الكوثري، هذا رجل متعصب جدا ويعد من المشايخ المصنف. هذا الرجل كان عالما كبيرا، صنف كتابا رد فيه على الخطيب البغدادي وسماه تأنيب الخطيب. تأنيب الخطيب يعني ايه؟ يعني بأنب الخطيب على ما تكلم به في حق أبي حنيفة، تأنيب الخطيب. وصنف الكتاب بطعن وشتم وسباب في الرد على الخطيب البغدادي لأنه تكلم في إمامه أبي حنيفة. فقام له وانظر أحد المحدثين الكبار في زمانه، وهو الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، فصنف كتابا ورد على كتاب التأنيب للكوثري بعنوان التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. وفضح الكوثري، والكتاب يعد من أعظم ما صنف في الردود، رد ردا علميا قويا، وضع فيه قواعد لأهل السنة والجماعة، وبين وجه الإنصاف في أبي حنيفة رحمه الله، أنه إمام معتبر، كلامه حجة في باب الفقه ومقبول، لكن لو خالف الدليل فإن كلامه بنص لا يعتد به، بنص أبي حنيفة. ولو أن أبا حنيفة اطلع على الحديث لرجع عن مذهبه، وهكذا سير العلماء. فرد عليه وبين غلو الأحناف في أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله لأنه لم يكن مشتغلا بالحديث، لم يجمع روايات، ولم يحفظ كثيرا، وكان أكبر مشايخه يسمى حماد بن أبي سليمان، أكبر شيخ لأبي حنيفة. وهذا الرجل فقيه كبير لكنه ضعيف في الحديث، وجل مشايخه على هذه الدرجة إلا ما كان من الأعمش وغيره. إذن الرجل على باب في الفقه كبير وعظيم، لكن عندما يتكلم العلماء في باب التجريح لأبي حنيفة إنما يتكلمون على باب أن الرجل لم يكن من أهل الحديث الحفاظ المتقنين كأحمد والبخاري وابن المديني وأمثالهم. طيب، نقرأ كلام المصنف ثم نقرأ ترجمة أبي حنيفة من كتاب سير أعلام النبلاء. هنا يقول: طارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه. طب هذا هو الواقع، أن أبا حنيفة كان فقيها عاملا بالفقه. يقول: انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث من ذا، محل اعتراض كبير على المصنف. الفقيه أولى أن يؤخذ الحديث من، هذا كلام غريب لا يقبله عاقل أبدا. لكن شوف التعصب هذا يؤدي. ولذلك لا ينبغي لنا أن نتعصب لأحد من الرجال، إنما نتعصب للحق. فهذه حمية أبطلها الإسلام، لأننا ندور للحق حيثما دار. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. لأن الرجل لا يريد أن يذكر هو، ولكن يريد أن يظهر الحق على لساني على لسان غيري لا يهم، لكن المهم أن يظهر الحق. فكلمة فقيه يؤخذ الحديث عن لا، الفقيه ليس بابه الحديث، فماذا نعمل مع المحدثين؟ إنما الحديث بابه أهل الحديث. وطارة يقولون إنه لم يلاقي أئمة الحديث، إنما أخذ ما أخذ من حماد. حماد هنا ابن مين؟ ابن أبي سليمان. وهذا أيضا باطل، فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما، مع أن حمادا كان وعاء للعلم، فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره. وهذا أيضا آية على ورعه وكمال تقواه وعلمه، فإنه لم يكثر الاستزادة لئلا تتكسر الحقوق، فيخاف عجزه عن إيتائها. طب هذا الكلام مردود عليه، فإن المحدث عليه أن يجمع الأسانيد ليعلم الصحيح منها من الضعيف، وكلما جمع الأسانيد كلما علت مرتبته في العلم. فالاكتفاء بشيخ واحد لا يستطيع من ذلك التمييز بين ما صح وما كان معلولا. إذن هذا محل انتقاد ومحل تنقص، فإن أبا حنيفة لم يجمع رواية واكتفى بشيخ أو بشيخين أو بجماعة صغار، فكان بعضهم ضعفاء، فلو توسع الطالب في رواياته لكان أعلى قدرا وشرفا. فقول إن هذا يؤدي إلى تكسر الحقوق، لا، هذا واجب على طالب الحديث أن يكون جامع للأسانيد. فنحن لا نعلم علة الحديث إلا من خلال الطرق الكثيرة. وطارة يقولون إنه كان من أصحاب القياس والرأي، ولذلك يسمون الأحناف أهل الرأي، يسمونهم أهل الرأي. لما؟ لأنهم توسعوا في هذا الباب. أبو حنيفة رحمه الله كانت تأتيه المسألة، طيب والرجل ما عنده من الحديث الكثير والمسائل متناهية كثيرة، يحتاج إلى أدلة كثيرة حتى يفتي في كل مسألة بدليل. طيب أنا ما عندي أدلة، أعمل إيه؟ أسكت؟ لازم أعمل الذاكرة والعقل حتى يتبين لي هذه المسألة، فيبني على قواعد، يحط قواعد ويبني عليها، وضعوا قواعد وأصول ومسائل تبنوها وعملوا بها، بعضها صحيح وبعضها منتقد. فلما كانت المسائل كثيرة واحتاجوا إلى الفتية في هذه القضايا توسعوا في باب الرأي والكلام، ولذلك توسعوا توسعا غير مرضي. يعني تأتي مثلا لو قرأت في كتب الأحناف بتجد فيه أمور لا يعقلها عاقل، واضطرادات لا وجود لها. لما غاصوا في باب العقل والرأي افترضوا أمورا لا تكون، لأنهم توسعوا في هذا الباب، فوضعوا افتراضات عقلية بعيدة عن العقل تماما. يقول لك مثلا لو أن نهرا تحول إلى سمنة، سمنة سمنة ثم بني عليه قنطرة، بني عليه قنطرة كبر يعني، فهل يجوز الوضوء منه؟ طب ايه المسألة دي؟ بالقياس، مش الكبري مضروب على مية مثلا، ثم ده كبري برضه، استعمل القياس، اذا جاز هذا يجوز هذا في افتراضات. اعجب من هذا، يقولون لو ان رجلا جامع زوجته أو زنى فانشق فرجه نصفين، تبقى نصف في فرج المرأة ونصف خارجه، هل يجلد أو لا يجلد؟ يجلد أو لا يجلد؟ شوف بقى التوهم ده. أقول لك إن افتراضات لا وجود لها، أمور بعيدة عن العقل تماما، لكن التوسع في باب الرأي أداهم إلى ذلك. فلما توسعوا جدا في باب الرأي انتقد عليهم علماء ذلك، قالوا يعني الكلام ده ما لا يصح، ولو جدت افتراضات عجيبة تحدث وأمور عقلية تبنوها وافترضوها على الناس فانتقدوا على ذلك. ولذلك كان العلماء ينتقدون أهل الرأي. ليه؟ مش لأنهم استعملوا القياس والعقل أبدا، لكن غالوا في هذا الباب، توسعوا جدا. ولذلك قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لأنه إيه؟ لما توسعوا في هذا الباب قال لك لا، الأمر كده إيه؟ وصل إلى حد لا يسكت عنه. ولما قيل لأحمد: لما لا تعلم علم الكلام؟ فقال أحمد: قيل للحمار ألا تجتر؟ فقال: أكره مضغ الباطل. خذوا بالكم من التشبيه، إن الحمار لا يجتر، فأنا لا أريد أن أتعلم علما لا ينفعني. ولذلك قالوا: كل علم لا ينفع صاحبه في القبر فليس بعلم. العلم اللي ما ينفعكش في القبر يدافع عنك ويحميك ليس بعلم. فالتوسع في هذا الباب غير مرضي، لكن الاستنباط من الأدلة الشرعية هذا وظيفة العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. إذن الفقه أمر مطلوب شرعا. ولذلك قال في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أبو حنيفة كان فقيها بارعا، فقيها بارعا لا يبارى في باب الفقه، ولا يستطيع أحد أن يساويه في هذا الباب، في باب الفقه والنظر والاستدلال. عنده نظر طويل كيف يأتي بحديث لا تعلق له في الظاهر بمسألة يستدل به، فكان رجلا فذا في هذا الباب، ونحن نقر ذلك. لكن عندما نأتي على باب الحديث كل له منزلة، احنا نقول ان البخاري اعلم من مسلم، هل معنى ذلك اننا نكره مسلم؟ هذا ما يكون ابدا. لكن هم غالوا في الرجل غلوا غير مقبول، فلذلك تكلم العلماء وبينوا حال ابي حنيفة جرحا وتعديلا. يقولون: وطارة يقولون انه كان من اصحاب القياس والرأي، وكان لا يعمل بالحديث، حتى وضع ابو بكر بن ابي شيبة في كتابه، كتاب اللي هو المصنف، بابا للرد عليه. في اخر الكتاب كده عمل باب في الرد على ابي حنيفة، ترجمه باب الرد على ابي حنيفة. وهذا ايضا من التعصب كيف وقد قبل المراتيل. ابو حنيفة رحمه الله يقبل الحديث الضعيف، ولو وجد حديثا ضعيفا عنده او التقط افتى به وقدمه على القياس والرأي. الرجل كان متبعا للسنة ومعظما للدليل، لكن ما عنديش دليل في هذا الباب، اعمل ايه؟ اسكت، وانا امام كبير ترد علي المسائل. فكان يستعمل هذا الرأي والقياس، لكن اذا ورد عنده حديث ضعيف قدمه على قياس وعلى الرأي. هنا المحشي ذكر في الحاشية بعضا من اقوال العلماء في ذلك. يقول: قال الشيخ الامام ابن تيمية: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس. يعني أبو حنيفة يجيز أن يتوضأ العبد بالنبيذ، وهذا خلاف الجمهور. فأجازه لأنه ورد حديث والحديث ضعيف، فقدم الحديث على قياسه، لأن لو استعملنا القياس النبيذ لا يصلح، لأن القياس معنى إيه؟ إلحاق أصل بفرع أو إلحاق فرع بأصل لمساواتهما في العلة، العلة الجامعة هكذا. فأنا أقيس عندي أصل معروف فورد فرع أقيس عليه للعلة الجامعة، فنقول مثلا الخمر حرام. ليه؟ لأنها مسكرة. طيب الشمبانية حرام ولا حلال؟ طب ما الدليل على حرمتها؟ ها؟ مش القياس، لا الدليل. أي حديث؟ هو في حديث الشمبانية؟ ماشي، يعني ايه سميت بغير اسمها؟ اذا ايه حكمنا بالايه؟ بالعلة. دي بالعلة بقى. فانا اقول ان كل الانواع دي حرام. ليه؟ لان العلة الجامعة الاسكار. الاسكار موجود في الشمبانية، في الويسكي، في اي حاجة، يبقى ايه؟ محرم هكذا. فنحن نلحق فرع باصل لان العلة جامعة. طيب هنا النبيذ لا يجوز الوضوء به قياسا. ليه؟ لأنك مثلا هذه كوباية شاي هي وهذه كوباية مية، هل أستطيع أن أقول أن كوباية الشاي دي ماء مطلق؟ ما يكون ماء مطلق أبدا، ماء تغير. ونحن نشترط في الوضوء أن يكون الماء مطلقا، فإذا تغيرت أوصافه بحيث أنه لا يسمى ماء بنسميه شيء دلوقتي فلا يصلح الوضوء به، كذلك النبيذ. فأبو حنيفة لما ورد الدليل، ورد الدليل بالوضوء بالنبيذ مع ضعفه، قدم الدليل على القياس. القياس يمنع، لأن النبيذ ليس ماء. هقيس إيه على إيه؟ هقيس النبيذ على الماء؟ طب النبيذ ليس ماء، العلة ليست متحدة. إذا قدم الحديث الضعيف على القياس، إذن هو يعمل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس. قال: وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته القياس، إن القهقهة قالوا من قهقه في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء، لاعتقادي صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. لكن إيه؟ هنا قدم الضعيف على الرأي والقياس. وقال تلميذه ابن القيم: وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بطريقة أقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف. ثم ذكر أمثلة على ذلك أن الرجل قدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس. وقال: نعود إلى أصل الكتاب، وما جاء هنا نقل عن أبي حنيفة، يقول: كيف وقد قبل المراتيل وقال: وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبالرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أترك، ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب، ولم يعمل بالإخالة والمصالح المرسلة. الإخالة يعني المناسبة في الحكم، ده باب من أبواب القياس، إن عندما نقيس فرع بأصل ينبغي أن ننقح العلة، نعرف العلة بالضبط. إيه هي العلة بالضبط؟ يعني عندما مثلا نقول الخمر حرام، العلة إيه؟ لأن المية صفرة ولا مسكرة؟ إذا نقحنا العلة. العلة بقى التي تستخرج هي الإسكار، وليس تلون الماء أو غير ذلك، أو كراهية الرائحة. لا، هذا يسمى تنقيح العلة أو تنقيح المناط، ده في أصولهم. والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقولي من لو كنت في عصره لحاججته، ورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإخالة، وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين؟ طبعا الكلام دوت فيه ادعاء على أبي على الشافعي غير صحيح. هنا بيقول إن الشافعي لم يقبل قول الصحابة، أو قال كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته. الشافعي رحمه الله من أعظم الناس توقيرا لأقوال الصحابة، وهو الذي قبل المراسيل، قبلها إذا وردت بشروط معينة تكلمنا عليها، إذا ورد المرسل من طريق آخر متصل، أو ورد من طريق آخر مرسل من غير الوجه الأول، أو كان موافقا لقول الصحابي أو لفتوى العلماء. إذن الشافعي أول من وضع القواعد لقبول الحديث المرسل، فكيف تقول إن الشافعي لم يقبل المرسل؟ قال: والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها، ولا ينطفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت. طبعا هذا كله جره التعصب إلى أن يقول هذا الكلام. وفي تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: لا تغتر بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم السهم المصيب في كبد الخطيب. طبعا الأحناف أكثر ناس عندهم السجع في اختيار العناوين. وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب وقد عجب صدقه منه، حيث قال في مرآة الزمان: وليس العجب من الخطيب، فإنه طعن في جماعة من العلماء، وإنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم. قلت: الحاصل أنه علم بالقرائن المقالية والحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه، لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه وعد من أصحاب القرح. وسيأتي لهذا مزيد بسط في المرصد الرابع إن شاء الله، فانتظره مفتشا. طبعا الكلام دوت فيه حق وفيه باطل، ينبغي أن ننظر إلى أبي حنيفة نظرة لا تعصب فيها ولا غلو. أنا أتيت معي بكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، ترجم لأبي حنيفة ترجمة مختصرة جدا، وقال بأن أبا حنيفة يحتاج إلى مجلدات في ترجمته، تبين وجه الصواب في الرجل، لكن لم يتوسع في باب الطعن وكلام العلماء على أبي حنيفة. ولذلك نحن نريد منكم أن تجمعوا لنا بحثا فيه بيان أبي حنيفة، يعني نحن لن نحكم عليه، إنما نريد أن نجمع الأقوال فيه، من الذي ضعف ومن الذي قبل، ثم نناقش هذه الأقوال، نوع كده نقراها مع بعض جرحا وتعديلا، لنرى أهو مجروح أو معدل، وإذا كان مجروحا فبأي درجة من درجات الجرح يكون فيها. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في المجلد السادس من كتاب سير أعلام النبلاء صفحة 390: أبو حنيفة الإمام فقيه الملة. طبعا الذهبي مش حنفي، الذهبي يتتلمذ على مذهب الشافعي، شوف الرجل يقول إيه. ولذلك آثر أن آتي بترجمة الذهبي لأبي حنيفة لأنه من المنصفين. يقول على أبي حنيفة: الإمام فقيه الملة، عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن ضوطة التيمي الكوفي. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف أي حديث عن أحد منهم. وروى عن عطاء بن أبي رباح، هو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. ثم قال: وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. ثم قال: حدث عنه خلق كثير ذكر هؤلاء. نأتي بقى على بعض الأقوال في أبي حنيفة. يقول محمد ابن سعد العوفي: سمعت يحيى ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. هنا ده وعد توثيق من ابن معين. وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. وفي رواية: كان أبو حنيفة لا بأس به. وقال مرة: هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب. ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. المشهور أن أبو حنيفة رحمه الله حبس وضرب على القضاء ليولى قاضيا فأبى. شوف الرجل يعني فر من المناصب، فر من الشهرة، وضرب على ذلك ولم يقوى، يعني عنده ورع دين وتقوى، منعه ذلك أن يولى قاضيا. وقال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها. شفت مثلا إيه الفقه، طب أخرته إيه الحديث، إيه أخرته. فقيل لي: تعلم القرآن. فقلت: إذا حفظته فما يكون آخرة؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاسته. يعني يقول له: أنت يعني إيه، هتقعد في الجامع تعلم، لكن بعد شوية طلابك سيكونون مشايخك. فطبعا ترك هذا الباب حافظا، لكنه ما تخصص في هذا الباب. يقول: وقال أبو يحيى الحماني: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا أبدعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله. طبعا ابن سيرين معروف أنه إيه، هو شيخ المفسرين في هذا الباب. فسأله فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. معروف أن ابن المبارك سيد المسلمين في زمانه، وكان أحمد والجمهور يجلونه. وقيل القاسم ابن معن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السرير، يعني في العمود، أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. يعني لو ناظرك على أن هذا العمود من الرخام ذهب لأقام عليك الحجة أنه ذهب. ثم ذكر بعضا من باب التعديل. قال أسد بن عمرو: إن أبا حنيفة صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنة. معروف أن أبو حنيفة كان عابدا، كان من العباد الزهاد، فجمع بين العلم وبين العباد. وعن أبي يوسف القاضي قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. يعني كأنه كان ينام بعض الليل، فلما قالوا ذلك خاف أن يكون منافقا فأوجب على نفسه قيام الليل كله. قال: وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. وقال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة. وقال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مصبرا على إخوانه. وعن يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن أبي أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر، قال: فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء العشاء، وكان يختم كل ليلة عند السحر. وقال القاسم ابن معن: إن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يبكي ويتضرع إلى الفجر. طب ده كله هل يفيد في ذلك الضبط والتوفيق؟ ده كله في إيه؟ في العبادة. فقد يكون الرجل عابدا ورعا زاهدا، لكن لا يكون من ذلك الحديث. ولذلك تجد أن كثير من الكذبة كانوا عبادا. يزيد الرقاشي كان ضعيفا وكان من أعبد الناس، فترى كثيرا من الصالحين وقعوا في الكذب. هذا باب، والحديث باب آخر. وروى هنا نقل ضعيف، روى نوح الجامع. نوح الجامع كذاب كما قالوا، جمع كل شيء إلا الصدق. عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. قال وكيع: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. يعني كأنه يقول أن في قياس فاسد، لأن القياس على نوعين: قياس صحيح على أصول، وقياس فاسد. القياس الفاسد قياس إبليس وما كان على شاكلته، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس استعمل القياس، كيف يسجد النار للطين والنار مفضلة على الطين؟ إذن هذا قياس فاسد. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمع. وقال بشر بن الوليد: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبى، وحلف إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أكبر مني. يعني هو لم يجي كفر عن يمينه وطعم 10 مساكين، مسألة سهلة، لكن أنا 10 مساكين بالنسبة لي يعني هم. قال: فأمر به للسجن فمات فيه ببغداد. يعني شوف الرجل لماذا مات؟ لأنه طلب على القضاء فأبى. القاضي يعني مش وظيفة هينة، لا، القاضي يعني من أكبر الوظائف في الأمة، في رئيس الوزراء، ومع ذلك يأبى ولا يريد أن يعين قاضيا حتى لا يتحمل هذه التبعات. وروى حيان بن موسى المروزي قال: سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة؟ فقال: أبو حنيفة. وقال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت، يعني الذهبي قال: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. إذن إحنا نحط رجل في مرتبة إمام في الفقه لا يبارك، فعندما يقول هذا الكلام وناس نتكلم ونقول إنه كان ضعيف في الحديث، هذا يلغي الكلام السابق؟ أبدا، فهم لا يقبلون هذا، هم عايزون إيه؟ إمام في كل حاجة، من باب الغلو والتعصب. يقول: هذا أمر لا شك فيه. ثم قال الذهبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين. رضي الله عنه ورحمه، توفي شهيدا مسقيا، كان عنده مرض بالسقة، في 53 و100 وله 70 سنة. إذن الرجل على هذه المكانة في باب الفقه لا يضار، لكن في الحديث في طعن. هذا الطعن مذكور ومسرود في كتب الجرح والتعديل. يبقى احنا عايزين نجمع كتابا، ولا ليتكم تراجعون كتاب التنكيل للكوثري، هو كتاب هام جدا في هذا الباب، ولو قرأته تستطيع أن تخرج بعلم غزير في القواعد والأحكام. فنحاول أن نجمع التجريح في موضع والتعديل في موضع، ثم نرى أحكام العلماء على أبي حنيفة في باب الحديث، وكم من الأحاديث روى كل ذلك تراه في كتب الجرح والتعديل. نقف عند هذا الباب. السلام عليكم.